شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر عراقچي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عراقچي انهيار دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة، وأشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أكد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب أن اعتراف تل أبيب باعتقال ضابط في سلاح الجو بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل وثائق نووية وملفات حساسة إلى طهران يشكل دليلا جديدا على تفوق إيران الأمني والاستخباري. وشدد خطيب على أن العدوان الأخير على إيران كشف نجاح توجيه ضربات دقيقة لمراكز حساسة لدى العدو رغم التهديدات والدعم الأمريكي، فيما اعتبر أن وصول وثائق نووية وملفات عالية السرية إلى إيران يبرهن قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية وتراجع الردع الصهيوني الذي يعيش أسوأ مراحله داخليا وخارجيا. ارتقى 22 شهيدا من بينهم أطفال في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي غرب مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين باستهداف سيارة قرب مفترق العباس، بينما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر، كما سقط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب دير البلح وآخر جنوب مخيم النصيرات. هذا وقد أعلن مستشفى العودة في النصيرات عن استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين جراء استهداف منزل مجاور للمستشفى. استشهد مواطن لبناني مساء اليوم بغارة نفذها طيران الاحتلال المسير مستهدفا سيارة في منطقة وادي الاسلوق في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وشن الاحتلال اليوم سلسلة غارات استهدفت جنوب وشرق لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد استهدفت غارات الاحتلال مناطق في إقليم التفاح والجرمق والمحمودية ومناطق في البقاع شرقي البلاد. وفي وقت سابق من اليوم ارتقى شهيد بغارة للاحتلال على بلدة زوطر بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وأصيب 5 مدنيين بجروح في بلدة شقرة في بنت جبيل بقنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية. شهدت مدن وقرى الضفة الغربية ليلة دامية من الاقتحامات والمدهمات الإسرائيلية الواسعة أسفرت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه إلى جانب اعتقال العشرات من بينهم النائب جمال الطيراوي وابنيه. وانتشرت قوات الاحتلال من طولكرم شمالا حتى الخليل جنوبا حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين، وما أدى إلى مواجهات عنيفة وقع خلالها عدد من الإصابات جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز السام. وفي سياق متصل حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن هذا التصعيد قد يفجر انتفاضة ثالثة شاملة، مؤكدة أن الضفة الغربية تتحول إلى ساحة استنزاف لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد حول آخر المستجدات وتفاصيل للأوضاع في الضفة الغربية في ظل عمليات المداهمة والاقتحامات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال، نستمع وإياكم إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
منطقة شمال الضفة الغربية التي ما زالت تشهد عمليات اقتحام وعمليات تدمير واسعة للممتلكات واعتقالات كبيرة. نحن نتحدث في الساعات الماضية كان هناك عملية اقتحام لمخيم بلاطة للاجئين بالقرب من مدينة نابلس، كذلك كان هناك عمليات اقتحام أيضا لبلدة حوارة الواقعة إلى جنوب من مدينة نابلس المحتلة. كذلك عدد كبير من المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين في القرى الشرقية لمدينة رام الله، وتحديدا في بلدات مثل دير جرير ومنطقة كفر مالك، وأيضا في خربة الضفدع. أيضا ننتقل إلى الجنوب، مدينة بيت أمر أو بلدة بيت أمر الواقعة إلى الشمال من مدينة الخليل منذ يومين تشهد عمليات مداهمة واعتقالات. يوم أمس كان هناك اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا في هذه البلدة، كذلك اليوم كان هناك حملات مداهمات واسعة في بلدة بيت أمر بالقرب من الخليل. طبعا كل هذه المداهمات واعتداءات المستوطنين تقع ضمن ما يسمى سياسة فرض القوة أو الضرب بالعصا الفولاذية اتجاه الفلسطينيين في محاولة لمنع أن تتحول الأمور في الضفة الغربية إلى انتفاضة فلسطينية جديدة. يوم أمس كان هناك رأي لمجموعة من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية السابقين، من بينهم عامي علون، ومن بينهم يوفال ديسكن، ومن بينهم أيضا الحسون، وغيرهم من القيادات الأمنية كان لهم موقف وصدروا بيان ضد ما يحدث في الضفة الغربية، وقالوا بأن ما يحدث في الضفة الغربية يقود إلى انفجار كبير، وانتقدوا بدقيقة فقط أو أقل، وانتقدوا أيضا ما يقوم به المستوطنون بتأييد ودعم من الحكومة الإسرائيلية.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان. للمزيد يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذ نتوقف فيها عندما تناوله الأدب الفارسي نثرا ونظما لشخصية الزهراء سلام الله عليها والاتجاهات الأدبية في هذا الإطار، فأهلا ومرحبا بكم.
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى إلى العلا زهراء.
مستمعين الكرام، تعود موهبة نظم الكلمات وتنظيم الجمل والعبارات المسجعة والمؤثرة على متلقيها إلى ما يحمله الإنسان الأديب والشاعر من حب وانجذاب روحي نحو صاحبه، والذي يمثل له الحبيب بكل معاني الخير والعواطف الإنسانية. هذه الحقيقة هي التي أصبحت وراء تناول الشعراء في إيران فضائل النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليثروا الأدب الفارسي بمدحهم وذكر خصائصهم الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية عبر لغة الشعر والأدب، اللغة النقية التي تعد مظهرا لإبداء الرغبة والحب والحنان والدفاع والصراخ. لقد ظهرت بوادر هذه الجذبة الروحية لأهل البيت عليهم السلام في من يوصف بأب الشعر الإيراني، أبي القاسم الفردوسي، صاحب كتاب الشاهنامة الكبير في القرن الرابع، حيث يصف حبه وغرامه للنبي الأكرم ووليه وخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كفو سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. تعود أولى الأشعار والمدائح التي نظمت حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لشعراء إيرانيين كبار من أمثال ناصر خسروي، قبادياني، وسنائي، وغزنوي، وقوامي الرازي وغيرهم. لقد تميزت الأشعار المنظومة حول الزهراء البتول بخصوصية التبيين التاريخي والمعتقدات الدينية، حيث لم تشهد أشعار هذه الفترة حضورا واسعا للتلميحات والتعابير المجازية والاستعارات والكنايات. لا شك أن المقام السامية للسيدة الزهراء سلام الله عليها قد جعل من الصعب جدا في مهمة الشاعر الوفاء بتجسيد تلك العظمة كونها حوراء إنسية، وهي التي أنزلها الله كوثرا من جنان السماء لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. إلا أنه كما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا ما دعا الشعراء والأدباء ليستلهموا المعاني والمواعظ من سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويثروا بها أشعارهم ليخلدوا هم أيضا بالرغم من مرور الأيام وكرور الليالي. إن المتأمل في الأشعار التي نظمت في الشعر الفارسي حول السيدة الزهراء سلام الله عليها يجد أربعة أبعاد أو قوالب معنوية سعت إلى تبيين مقام سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، وهي عبارة عن: أولا، النظرة الروائية والتاريخية، ثانيا، النظرة الفلسفية والكلامية، وثالثا، النظرة الخيالية والشعرية، ورابعا، النظرة العاطفية والذاتية. بطبيعة الحال لم تلتزم الكثير من القصائد والأشعار ببعد أو قالب واحد، بل إنها سعت إلى دمج بعدين أو أكثر من تلك الأبعاد، ولذلك فقد قل عدد الأشعار التي تناولت السيدة الزهراء سلام الله عليها من بعد واحد.
يلا وتريد تأخذها بعيد عني وما تنظر عيونك، هاك اخذ الروح وياك وروح من دون أمي لا تخلون، يصعب الفراق قلب المشتاق إلها وخابت كل نور شمعتها البيت، ترجع يا ريت من أمي لا تحرمون، يا ريت الموت يلفيني وياخذ عمري، وين التابوت ريت أي شيء عن القبر،
وانا زينب
دعونا مستمعينا الكرام لنتوقف عند الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي حول كيفية احتواء الأدب الفارسي شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها في آثاره نثرا ونظما. نستمع معا.
أعزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتورة نرجس كنجي الشاعرة من أصفهان. دكتورة، حبينا أن نتناول شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها منذ دخول الإسلام إلى إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية. بداية، كيف احتوى الأدب الفارسي منذ دخول الإسلام إلى إيران شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها ليرسمها في آثاره نثرا ونظما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ نشوء الفارسية الحديثة والتي في متناولنا من النصوص الفارسية من الشعراء الأوائل والذين قاموا في قصائدهم بتبجيل وإعزاز شخصية السيدة زهراء سلام الله عليها، من جملتهم ناصر خسرو الغبادياني وسنائي القزنوي وقوامي الرازي. فهؤلاء في الحقيقة كجزء من حبهم للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كانوا يهتمون مناقب والشرف لأصحاب كساء إذا صح التعبير. فمثلا كما نحن نجد حتى ليس فقط في الشعر، حتى في المعمارية الإسلامية في الخط الإسلامي نجد نماذج من ذكر هذه الأسماء الخمسة المباركة. فمثل هذه الحالة موجودة في القصيدة الفارسية ومن أجمل القصائد الفارسية في القرون المتأخرة بعد ناصر خسرو وسنائي آخرون، نجد من أجمل القصائد لمديح السيدة زهراء نجده لدى خاجو الكرماني، خاقاني وآخرون، وكذلك في الشعراء الأهدين السفوي والقاجاري. ولكن بطبيعة الحال هذه القصائد تطورت من حيث أسلوب والمحتوى طوال هذه القرون.
عفواً دكتورة، هل اتخذوا الزهراء في أدبهم كبنت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم كهي شخصية الزهراء كأم كبنت كزوجة؟
في شعرنا القديم الاهتمام بمديح الزهراء وبتكريم شخصية الزهراء جزء من الاحترام لأهل بيت النبوة وجزء من المديح النبوي. ولكن كما قلت حسب التطورات الزمنية المرحلية في شعر الفارسي نجد أنه في القرون الأخيرة وفي العشرات الأخيرة بخاصة هناك اهتمامات مستقلة، مثلا اعتبار شخصية الزهراء كأسوة أخلاقية إنسانية للنوع البشري وللمسلمين وللمسلمات بخاصة. نجد هناك تطور خلال دراسة المرحلة للشعر الفاطمي.
أحسنتم. طيب دعينا دكتور كنجي وإياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار ونتابع معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم هو الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. فيما يلي مستمعينا الكرام نستعرض لكم بعضا من النماذج والأشعار التي قدمها الشعراء الإيرانيون، ونبدأ بالتوجه الروائي والتاريخي في الشعر الفارسي لتناول شخصية فاطمة الزهراء، حيث يسعى هذا التوجه إلى استعراض بعض من المقاطع التاريخية مثل ولادتها وزواجها من الإمام علي عليه السلام وقضية فدك وبالتالي ذكر شهادتها. على سبيل المثال شعر ابن حسام خوسفي شاعر القرن التاسع الهجري، والذي نظم شعره بعنوان استضافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو قصيدة مروج الإسلام الكرماني وغيرهما. يرى الأدباء أن الشاعر لو استطاع أن يتجاوز ظواهر الأمور وأن يقوم بالبحث عن علاقة الأمور والأحداث في الماضي والمستقبل ويقدم لها تحليلا أدبيا يدخل في إطار النسيج الشعري اللطيف، فهو ممن قد نال شأنا من الشأن في عالم النظم والأدب. وفي هذا الإطار يمكن ذكر الأشعار المثنوية لأحمد عزيزي في كتاب لالهاي زهراء أو شقائق الزهراء، أضف إلى ذلك القصيدة الجميلة للشاعر فريد، والذي يكون مطلعها في ذلك اليوم الذي قام بدفنك الإمام علي عليه السلام دون ضجيج بل في صمت مطبق. فقد قدم الشاعر تحليلا منطقيا في الوقت نفسه، تحليلا شاعريا لتلك الفترة من حياة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إلى التوجه الثاني، وهو التوجه الفلسفي والكلامي في الأشعار المنظومة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي أشعار عادة تتطرق إلى المقام المعنوي والروحي والعرفاني للسيدة الزهراء وتتناولها من الزاوية الفلسفية والكلامية، وهي بالطبع أشعار تنظم منذ القديم إلى يومنا هذا. ولا يخفى أن الكثير من الكلمات المنظومة الشعرية في هذا الإطار هو تكرار لما سبق، ويعد الجزء الآخر مبنيا على ذكر لطائف جديدة. يعتبر من أفضل نماذج الشعر في هذا الاتجاه مثنوية محمد فكور صفا، والذي يوصف بفكور، ومجموعة أشعار في تفسير رسالة المناقب لابن عربي، فمثلا في تفسير إحدى الصفات الكمالية للسيدة الزهراء يقول: عقل كل أول ظهور باری است وان ظهور اندر موالی جاری است، چون که ظرف جان زهرا کامل است، عقل کل را در پذیرش شامل است. حضرتش مشکات نور عقل شد، تا که نور او به عالم نقل شد. در لباس زن هویدا شد، ولی 11 انوار از او شد منجلی. العقل الاساس هو اولا تجلی الباری تعالی، تجلی الصفات الالهیه التي بدا في سلوك الأئمة والأولياء. فلأن الزهراء هي الوعاء للكمالات الإلهية، فقد أصبحت سلام الله عليها مشكاة لنور العقل. فعندما شع نور الإلهي إلى العالم، تجسد في هيئة حوراء إنسية، تفرعت منها أنوار المعصومين الأئمة الكرام عليهم السلام. تتصدر الأبيات ذات المعاني الفلسفية في مطلع القصيدة عادة، كما نجد هذا المعنى في قصيدة الشاعر المعاصر محمد علي صائد، حيث يمدح السيدة الزهراء قائلا: كيست وجودش زبؤد خالق أكبر، فوق وجود زحد وصف فراتر، کیست که باشد وجود زیل وجودش؟ هست عرض هرچه هست و اوست چو جوهر. من هي صاحبة الوجود الأكبر بعد الله تعالى؟ وجود متعال لا تبلغ الأفهام كنهها. ومن هو الذي يكون وجوده من نوره تعالى؟ فهي أي الزهراء الأصل وجوهرة الوجود، وما سواها لا يكون إلا عرضا. إن قصائد متضمنة للمعاني الفلسفية العميقة وبهذه الفخامة كهذه قصائد الخواص، ولا ترقى إلى أفهام عوام الناس لقمة معانيها وعمق كلماتها الفلسفية، ولذلك فقد توجه الناس إلى الأشعار السهلة والبسيطة، إلى التوجه الثالث في الأشعار المنظومة حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو التوجه التخيلي والشاعري، حيث ينظر الشاعر إلى الموضوع من زاوية الخيال الفني والاستعارات، وتكون المفاهيم الفاقدة للمصادق الحقيقية هي الطاغية على سائر الأبعاد. لعل النموذج الأبرز لهذا النمط والتوجه الشعري نجده في قصيدة الشاعر سانجاري كاشاني، بحيث ينجذب القارئ إلى الحس المرهف وقمة التعابير والكنايات الشعرية أكثر من انجذابه للصفات السلوكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها. تقلید وضع ساره خیر النسا نمود، زان رو نکرد بر سر و بر زیور آینه. بانوی عرش هجله و خاتون خلد زاد، آن کس حیا نخواست از شوهر آینه. لقد اقتدت بسارة زوجة إبراهيم خيارة النساء، هي التي لم تستخدم المجوهرات ولم تتزين بها، سيدة العرش جهازها من جهاز الجنة، فلم تطلب من زوجها حياء أي زينة أو جهاز. كما نجد هذا التوجه والحس المرهف والكنايات والاستعارات في شعر خسروي اهتشامي الشاعر السباق إلى الحداثة، حيث يقول: تا رخصت حضور نیابد شب طلوع، مهتاب از ادب نتراود بروزنش. تا کعبه راز سنگ کرامت نیفکند، از چشم روزگار نهان است مدفنش. فی اللیلة المقمرة لا یطل هلال السماء على نافذة بيتها ما لم يحصل على اذن منها، وسيبقى مدفنها طي الكتمان ما لم يكشف حجر الكعبة عن سر كرامتها. إن هذا المنحى في الشعر هو الذي يجيزه الشعراء لأنفسهم دون غيرهم، إذ يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. أجل، ينبغي الإذعان بأن عالم الشعر هو عالم آخر، ولا مذاق للشعر إن خلا من العناصر الأدبية، إلا أن سعة الخيال في الشعر الملتزم إذ لم تخرج عن الوسطية إلى الغلو والإفراط في التعبير والكنايات بحيث لم تكن ضمن الإطار المسموح، فقد يؤدي بالشاعر والمتلقي المستمع إلى ما لا يحمد عقباه من الوقوع في شراك الغلو والشرك لا سمح الله. كما أنه ينبغي أن لا ننسى أن الشعر الملتزم الديني ولا سيما الأشعار المنظومة بحق أهل البيت عليهم السلام تسعى إلى بيان الحقائق ونشر القيم التوحيدية والفضائل الأخلاقية لهم عليهم السلام. أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نمر في هذه الفقرة من البرنامج لاستعراض سريع لعدد من الآثار الأدبية من الكتب القيمة التي تناولت سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي حفلت بها المكتبة الإيرانية، وقد وضعها موقع البحوث والتحليلات الاستراتيجية في خدمة الزوار في قالب الكتب الإلكترونية PDF ضمن ما نشره بعنوان جولة في سماء فاطمة الزهراء. تتكون هذه المجموعة من 24 كتابا في 10 مواضيع رئيسة، منها التاريخ، السيرة، نمط الحياة، الأحاديث، الزهراء من منظر القرآن الكريم، الزهراء من منظار أهل السنة، شهادة الزهراء، فضائلها، مناقبها، قضية فدك، الأدب الروائي، وتعريف الكتب الصادرة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها. وقد بادر مختلف المواقع لنشر هذه الكتب عبر مواقعها لتكون في متناول الزوار بالمجان.
نحييكم مستمعينا الكرام ونعود إلى حديثنا عن الاتجاهات الأربعة للشعراء الإيرانيين في تناولهم للسيدة فاطمة الزهراء، إذ نصل إلى الاتجاه الرابع وهو الاتجاه العاطفي والذاتي، وهو الذي تتضمنه مجموعة الأشعار التي تكشف عن بالغ الحب والتقدير والاحترام للسيدة الزهراء، حيث تغلب عليها الإشارة إلى المصائب التي حلت بها سلام الله عليها، وهي أشعار توصف بالأشعار الحسية والعاطفية. في هذا الإطار ينبغي التمييز بين هذا النمط من الأشعار وتلك التي نظمت في ذكرى شهادتها، أو الظلمات التي حلت بها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أبلغ تأثيرا وحزنا من لغة الشعر، خاصة وأن الشعراء ومن أجل ممارسة مزيد من التأثير على المستمع يستخدمون أدواتهم وعناصرهم الأدبية لإضفاء حالة عظمى من الحماس والتأثير عليهم، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى إفراغ المضمون من اللطائف الفنية أو المحتوى التوحيدية. ولا شك أن أمثال هذا الانحراف المضموني وجه أكبر الضربات على هيكلية الثقافة الدينية لعموم المؤمنين في السباق، وما زال آثار تلك الانحرافات يتحملها الإسلام. ما مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي في إطار حديث البرنامج، إذ تتناول موضوع اللمسات التي وضعها الشعراء الإيرانيون حول السيدة فاطمة الزهراء من بعد الثورة الإسلامية.
دكتورة نرجس كنجي الشاعرة، قبل قليل تكلمنا حول حب الشعراء لفاطمة الزهراء وبعد ذلك تطولها عبر القرون المتتالية. طيب، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة ظهرت كثير من الشعراء والشاعرات الذين وضعوا لمسات حول السيدة فاطمة في أشعارهم. كيف تقرأين هذه اللمسات التي وضعها الشعراء حول السيدة فاطمة سلام الله عليها من بعد الثورة الإسلامية؟
نعم، الحقيقة يجب أن أشير بداية إلى أننا يمكننا أن نقسم الشعر المهتم بشخصية السيدة زهراء في الأدب الفارسي على أقسام. هناك الرؤية الروائية والتاريخية على الروايات أو الحديث الشريف والتاريخ، وهناك رؤية كلامية وفلسفية، وهذه الرؤية موجودة في الفكر الصوفي عادة. يعتقدون بأنه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وجوده نور الهداية، وأهل البيت شعاع من هذا النور الشريف. وهناك رؤية شاعرية وتخيلية، وبجانب ذلك رؤية شخصية وعاطفية. فأنا شخصيا أعتقد بأن أوضح صورة للشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية هو النوع الأخير، الشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية بنوع ما شعر عاطفي، فيحاول الشاعر أن يتوصل بشخصية السيدة الزهراء كنوع من تسكين النفس وبنوع من الاعتماد على عليه كأم روحي يتلألأ نور حبه ونور مودته من وراء التاريخ. فلذلك نلاحظه في مثلا قصائد بعض شعراء المعاصرين كفاطمة راكي وعلي رضا قزوة وخسرو افتشامي وآخرون، نجد أنه لديهم شعر في مستوى راق من حيث اللغة والأسلوب.
أحسنتم كثيرا الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين في أصفهان، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على ما قدمته من حوار نافع حول الموضوع، كما نشكر ضيفها الكريم ونشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة. وما الآن دعونا نستمع إلى وقفة وتأمل.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. من خلال نظرة على الآثار الأدبية شعرا ونثرا، يمكننا القول إن التكرار والتقليد والبيان الكلي واستخدام المفرط للبيان الخبري والتقريري والألاعيب اللفظية والإفراط في التعابير يعد كل ذلك من أهم الموانع في طريق الشعر للتأثير العاطفي على الآخرين. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى نجاح الشعر في العقد الأخير حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من خلال التغلب على ما ذكر من الموانع لدى عدد من الشعراء. لقد جرب الشعراء اليوم طرقا أخرى لممارسة مزيد من التأثير العاطفي والحماسي على مستمعيهم، مثل بيانهم حقيقة تاريخية من مختلف الزوايا، أو استخدام الاستعارات اللطيفة والكنايات البديعة التي ترتاح لها النفوس والأذواق.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم ألوان ثقافية. تحدثنا في حلقة اليوم عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نستودعكم الله وفي أمانه وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. فاطمة عليها السلام في آية المودة في القربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأزكى الصلاة والسلام على من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في وقفتنا الأخيرة عند آية المودة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد استقر بنا الرأي والفهم أن الآية الكريمة هذه عانت قرب النبي لا سواه، كما عانت قرباه الأدنون لا سواهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، أو علي وفاطمة وأولادهما إلى تاسع الأئمة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما تم التسالم عليه من قبل أهل التفسير وأهل الحديث، ومن قبل الرواة والمؤرخين وأصحاب السير والتراجم على حد الاتفاق واليقين، وذلك لتوافر الأخبار والروايات المؤكدة لذلك، حتى بلغت الشهرة المطبقة والشياع الواسع. من ذلك أيها الإخوة الأعزاء، على سبيل المثال، ما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده عن السندي أن أبا الدليم قال: لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنهما أسيرا، أي من كربلاء، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. فقال: فقرأت حاميم، أي سورة الشورى؟ فقال الرجل متعجبا: قرأت القرآن ولم أقرأ حاميم. فسأله: ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فتساءل الشامي مستغربا: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. رواه الثعلبي أيضا في الكشف والبيان، وأخرجه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، وابن حجر في الصواعق المحرقة عن الطبراني.
Thank you.
ومن هذا النص إخوتنا الأفاضل إلى الآراء، فقد ذكر الطبري صاحب التاريخ والتفسير وهو من مشاهير علماء أهل السنة أن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب قالا: الآية آية المودة أو آية القربة هي في قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير بصريح عبارته: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلول بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. وفي نظم درر الصمتين قال الحافظ الزرندي الحنفي: لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر، كما أمر الله تعالى بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجل أيها الإخوة الأكارم، وذلكم هو الشرف الذي حازه أهل البيت النبوي الطاهر دون غيرهم، فهم القربى وهم من وجبت مودتهم. وقد روي عن الإمام الحسين عليه السلام في بيان شريف له في ظل آية الصلة قوله: وأما القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذي أوجب الله حقنا على كل مسلم. ويكفي أيها الإخوة الأحبة أن نعلم أن آية القربة عنت أهل البيت قرب النبي صلى الله عليه وآله ما أجمع عليه الحفاظ والمفسرون، حتى عد العلامة الأميني في الجزء الثالث من موسوعته الغدير 45 علما من أعلام السنة في هذا المجال، منهم أحمد بن حنبل والواحدي والحسكاني والجويني والثعلبي وأبو نعيم الأصفهاني والجنجي والحضرمي وابن المغازلي والطبراني وابن الصباغ المالكي والنسائي والبيضاوي وغيرهم. كذلك جاءت المصادر تشهد بذلك في كتاب إحقاق الحق في ضمن الملحقات الواردة في الجزء التاسع منه بقلم المرحوم السيد المرحشي. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربما طلب البعض أيها الأخوة الأعزاء دليلا نقليا مسلما في مقصود الآية المباركة، وذلك من حقه ليقف على الأمر على بصيرة ولتتم الحجة عليه بلا غبش أو غموض، فنذهب معه إلى كتاب ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري الشافعي، وكتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، وكتاب جواهر العقدين للسمهودي. فنقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. ولنذهب إلى كتاب كفاية الطالب للحافظ الجنجي الشافعي لنقرأ له هذه الرواية، أخرجها من طريق الحافظ أبي نعيم عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرض الإسلام على أعرابي، فسأله الرجل: تسألني عليه أجرا؟ أجابه النبي لا إلا المودة في القربة. فسأل الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال: قرابتي. فقال الرجل: هاتي أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي: آمين. وقد أوردنا من قبل أن القرب المقصودين في الآية كما في أحاديث كثيرة هم الصديقة فاطمة والإمام علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما المودة المطلوبة لهم فهي المودة الواجبة، ومن هنا سمع أحدهم يقول: هم العروة الوثقى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في شورى وسورتها الأتى، وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي، وهم أهل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال. هكذا أورد المالكي في الفصول المهمة، ثم ذكر لآخر قوله: هم القوم من اصطفاهم الود مخلصا، تمسك في أخراه بالسبب الأقوى، هم القوم فاق العالمين مناقبا، محاسنهم تجلى وآثارهم تروى، موالاتهم فرض وحبهم هدى، وطاعتهم ود وودهم تقوى. وقال أبو الحسن بن جبير كما ذكر الشبليخي الشافعي في نور الأبصار: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهرة، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهرا، موالاتهم فرض على كل مسلم وحبهم أسنى الذخائر للأخرى. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
خالية من أمي تذبحني من طوبليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستجين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا، ياخذني الدروب لوعة والحسرة ترد بي أموت من يمر علبة طار أمي وما حاجيها طار أمي وما حاجيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشين هي من قلوب عندي وجسمي جبيد دفنا أيستي وبعد هيها طولك بعد شوفن وما شفنا اليوم تيعو اي سيل دفنتيها اي سيل دفنتيها ويا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما القى إذا ربي البيت ما ألقى أنا من شابك يدومك شلوني بفارقتي ويا سفورتي جطاولتي وسفورتي اشطاولت يا ريتي القبر طماني الموفق داخلك ويد العقيلي يا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذا بالبيت ما القى وذا بين بيت ما ألقى أنا من شابك يهدومك شلوني بفارقتي ويا وسفورتي اجطاولتي وسفورتي اجطاولتي ودعنا المحن وياك وبس بيني تيمر الدين
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان.